لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الفتح والتزديد للعلامة زيد المدخلي رحمة الله عليه في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الشيخ زيد رحمه الله: النذر نوع من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، فالمناسبة بين هذا الباب وكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أن النذر إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد.
شرك أكبر ينافي أصل التوحيد حتما طبعا. شرك أكبر ينافي أصله، والأصغر يا عبد العزيز ينافي كماله الواجب. يبقى الأكبر ينافي أصله أصل التوحيد، والأصغر ينافي كماله الواجب. واضح؟ نعم. ثم ويمكن يعني أن نقول نواقض ونواقص، وإن صح النواقض الكبرى والصغرى ما في مشكلة، يعني هذه تنقصه وهذه تنقضه. نعم.
قال: ثم النذر معناه إلزام المكلف المسلم نفسه بعمل لم يجب عليه في أصل الشرع، وإنما ألزم نفسه إلزاما بعمل هو عبادة، سواء كان صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو نحو ذلك. فمتى ألزم المكلف المسلم
أو اعتكاف أو أي شيء مطاع أو تلاوة قرآن أو صلاة أو آخره أو ذبح أو المهم ألزم نفسه عبادة لم يلزم الشارع بها ابتداء على الوجه هذا، لكن ممكن الشرع يلزم بها وهو يلزم نفسه بها، بس ألزمها عليه وجه معين. يعني مثلا الحج ألزم به الشارع المكلف لكن مرة واحدة، هو بقى ألزم نفسه بأن يحج كل عام، فما نأتي نقول مثلا إيه ده أوجب عن نفسه ما أوجبه الشارع، لا، الشارع ما أوجب كل سنة، أوجب على نفسه عمرة، أوجب على نفسه يعني كل سنة، يبقى هنا محل الإيجاب ليس من قبل الشارع على هذا الوجه، تمام، لكن هو طاع الشارع، أتى بالحج، أتى بالعمرة، أتى بالذبح، أتى بالنذر، أتى بالصلاة، أتى هذا طاع. نعم.
فمتى ألزم المكلف المسلم نفسه ونذر أن يفعل عبادة معينة وجب عليه الوفاء بها. والنذر أصله عبادة، إما أن تكون عبادة لله أو تكون عبادة لغير الله، فنذر الطاعة عبادة لله فيجب الوفاء به، والنذر لغير الله عبادة صرفت لغير الله فكان فاعلها مشركا. فمثلا إذا نذر إنسان أن يحج أو يعتمر هذه طاعة وجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أي بالوفاء.
نعم. والنذر أصله عبادة، إما أن تكون عبادة لله أو تكون عبادة غيره، فنذر طاعة عبادة الله يجب الوفاء به، والنذر غير الله عبادة صرفت غيره. بتقول إيه أنت شعبان؟ فين؟ فمثلا إذا نذر إنسان أن يحج أو يعتمر هذه طاعة، ها؟ نعم. طيب، واجب عليه الوفاء به. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، والآية الكريمة يوفون بالنذر، فهو مدح. وإذا مدح الله عز وجل قوما أو أعمالهم فقد أوجب ذلك العمل أو استحبه لهم ورضيه.
تمام. عموما يعني قاعدة، إذا نذر الله أهل طاعة فهذه أو أهل عمل، فهذا العمل إما أن يكون واجبا فيمدحون مدح من أتى الواجب، أو مستحبا فيمدحون مدح من أتى مستحب. نعم.
لذا فالنذر إما أن يكون نذر طاعة أو يكون نذر معصية، فما كان لله تبارك وتعالى وكان مشروعا لا يدخل فيه شيء من المحرمات فهو واجب الوفاء، لا بد من الوفاء به واحتساب ذلك. وإن كان الأفضل ألا يلزم الإنسان نفسه، الأفضل أن الإنسان لا يلزم نفسه،
لا يلزم نفسه
لا بنذر مطلق ولا بنذر مقيد، بل يبذل جهده بقدر استطاعته، وما خرج عن استطاعته فلا ينبغي أن يكلف نفسه.
جميل. يعني يقول حتى ولو نذر مطلق، يعني أقول لله علي نذر، لله علي نذر هو أن أحج مثلا فقط كده، هذا اسم مطلق نذر الطاعة أو التبرج. ففي نذر ثاني وهو المشروط، لله علي أن أعتمر إن شفى الله ولدي، تمام، فهذا مشروط. طيب المشروط هذا منهي عنه، والنبي قال إنما يستخرج به من البخيل، وقال لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. يعني لا يظن النادر لما ينذر إن شفى الله ولده فعل كذا وكيف وشفى الله ولده أن هذا سبب نذره، النذر ما له علاقة بهذا. وإنما أنت رجل بخيل لن تذبح ولن تتصدق إلا إذا نذرت، وإنما يستخرج به من البخيل. ثم هذا فيه من سوء الأدب ما فيه، كأنك تقول يا رب لن أذبح حتى تشفي ولدي، أذبح لك إن شفيت ولدي، ما شفيت ولدي لن أذبح لك. فهذا نقول إيه؟ هذا يدور بين التحريم والكراهة. أما النذر المطلق هذا الأشكال بقى في حكم، طبعا كلاهما سواء كان مطلقا أو كان مقيدا طالما نذر طاعة يجب الوفاء به. لكن ابتداء النذر هنا بقى المطلق هل يكون مكروها أو يكون جائزا؟ الذي يظهر لي أنه مكروه، عموم النذر مكروه، لأن تكليف الإنسان ما لم يكلف هو به الشارع ويجب على نفسه ذلك، هذا على خلاف مراد الشارع، لأن الشارع أرحم وأرأف بك، ولأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فالإنسان يعبد الله بما يفتح الله عليه دون أن ينذر ذلك، فأقل أحواله فهنا يكون مكروها. والبعض قال بل هو جائز طالما أنه لم يشرطه فهذا يكون جائزا، والله قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، كأنه يعني في حث على مثل هذه الطاعات، وأنه يمدح الله عز وجل فاعلها. والذي يظهر أن هذا النذر أيضا مكروه، وإن كان المشروط شد كراهة أو يكون محرما، لكن منهم من قال الكرام ومنهم من قال التحريم، والإنسان يعبد الله عز وجل ولا يشرع عن نفسه شيء. وهذا ظاهر من كلام الشيخ، الشيخ يقول وإن كان الأفضل ألا يلزم الإنسان نفسه، ألا يلزم النفس، الأفضل أن الإنسان لا يلزم نفسه لا بنذر مطلق ولا بنذر مقيد، لا الأفضل. ليه؟ قد يعجز أو قد يشق عليه ذلك. واحد مثلا قد ينذر نذرا وهو نشيط اليوم، تمام، ثم بعد ذلك قد يعتري ما يعتري من الأمور. يعني مثلا لو أنا نظرت مثلا وأنا عندي 30 سنة مثلا إن أصوم كل يوم وإني مثلا أفعل كيت وأذبح كل سنة كيت وكيت، تمام، ثم كبرت سني وصار هذا يشق علي وكذا، أو احتجت إلى المال أو إلى آخره، لا شك أن هذا سيؤدي إليه إلى مشقة علي. من أجل هذا لا ينبغي أن تبدأ بنذر سواء كان نذر طاعة أو مطلقا أو كان نذرا مقيدا. نعم.
صورة شيخنا من فضلك على النذر المطلق، صورة
نعم،
صورة على النذر المطلق.
لله علي نذر، لله علي أن أصلي كل يوم 20 ركعة، لله علي أن أصوم كل سنة كذا، ده مطلق، إن شفي إن نجح. نعم. إن ابني طلع من الجيش، إن ابني دخل الجيش، وهكذا. نعم. كفرته كفارة يمين. نعم. حسب النية. في النذر او النية الجازمة. نعم. لكن لو قال لأفعلن كذا، هذا ليس بنذر الا اذا تلفظ به او قصده. نعم.
قال الشيخ زايد رحمه الله: لان الانسان تعتريه احوال من سفر ومرض وعذر، فاذا كان قد الزم نفسه بنذر مشروع فقد يحصل عليه شيء من الضيق، اما ان يحرص على الوفاء بالنذر فيحصل عليه خلل، واما ان يقدم ما طرأ عليه فيحصل ايضا خلل في النذر. لذا المستحب للانسان انه لا يلزم نفسه، ولكن يبذل جهده في الطاعات بقدر استطاعته. ثم النذر المشروع، النذر الذي يجب الوفاء به، لان هناك نوعا من انواع النذر ليس مشروعا مع وجوب الوفاء به، وهو النذر المقيد او المعلق على شيء، ومن انواع الطاعات وليس من المعاصي، ولكن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى هنا الوفاء واجب، والوفاء به طاعه، ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه. نعم.
ولكن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النذر المعلق او المقيد، كان يقول: ان شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، اما صوما او صلاه او صدقه، وان قضيت حاجتي وان تحصلت على كذا، ونحو ذلك من المطالب، اما مصالح او دفع نقم. اذا حدد النذر بوجود المصالح او اندفاع النقم فهذا يسمى نذرا معلقا او مقيدا. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والمعنى أن البخيل لا يبذل نفسه في القربات حتى تلم به حاجة، إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، فيقول: لله علي كذا.
يعني لولا النذر ما ذبح، لولا النذر ما فعل كذا. نعم.
فيقول: لله علي كذا وكذا، إن تحقق لي كذا وكذا. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. يعني قد يكون الرجل شحيحا بالصدقة حتى تأتي له حاجة أو تنزل به مشقة وكربة، ثم يأتي ينظر: لله علي صدقة كذا وكذا من المال، إن قضيت حاجتي أو دفع عني المكروه. فمن حيث إنشاء هذا النذر هو
ثم كما قلنا فيه يعني شيء من عدم الأدب مع الله عز وجل، لأنه يقول كأنه يقول: إن شفيت ولدي صليت لك كذا وكذا، وإذا ما شفيت ما صليت، إن شفيت ولدي ذبحت وإلا فلن أذبح. نعم.
فمن حيث إنشاء هذا النذر هو مكروه من هذا الحديث، ومن حيث الوفاء به واجب، ما دام ألزم نفسه يجب عليه أن يوفي به.
تمام. لكن طالما أنه نذر أن يطيع الله وجب أن يطيعه. نعم.
وأما النذر المطلق فهو كربة مطلقة لا حرج على من فعله، ولكن الأفضل عدم الإلزام للنفس بنذر
كما
معين.
قلنا هذا يعني يمنع كذلك، حتى هذا ينهى عنه، يدخل في النهي، وإن كان المقيد المشروط هذا أشد منه. نعم.
قال: ولكن الأفضل عدم الإلزام للنفس بنذر معين على عمل هذا معين.
أولا لم يفعله النبي، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلينطلق ويعمل في ليله ونهاره بحسب ما يستطيع وبحسب ما يقدر، بدون أن يلزم نفسه بشيء ما ألزمه به الشرع، بل الشرع إما
يعني احضر بقى في لحظات مثلا تجلي وساعة، ويمكن في صورة مثلا مشهورة عند بعض إخواننا، أما ما شاء الله ما بيجوا يبدأوا بقى مشاريع وبتاع، بعد ما كان مش لا يأكل بدأ يعمل مشروع وربنا يفتح عليه، قال لك: شوف أنا مشروع وإن شاء الله 20% بإذن الله من كل يطلع ده لله، أو أنا هجعل يعني إيه شراكة لله في يعني لطاعة الله عز وجل في هذا المشروع، أنا مثلا التلتين وتلت لله كده على طول. بيمشي بعد كده، بعد ما كانش طبعا عمره ما مسك الورقة الخضراء ولا الدولار، بدأ يمسك المسألات زهزة فرحان في الأول، بعد بقى ما خدع الورق الأخضر والتمام والتليفونات الكتير وبدأ الصفقات تكتر، بدأ يبص على الايه التلت، بدأ يبص على التلت. كان في الاول مش مشكلة، ايه يعني أنا ما اروح تلت وبقى لي تلتين انا الاقي، بعد بقى ما يصبح كده يبدأ بقى يرجع ايه يعمل في هذا. ودي كتير جدا ان بعض الناس يسأل عن ديت يعني. فلهذا احنا بنقول انت جزاك الله خير، ان فتح الله عليك وكذا، انت من نفسك تصدق كتير قليل اللي بتقدر عليه من غير الزام لنفسك بيه. احنا ما تدري ماذا يطرأ لك، سد ما يدري عن الطوارئ والصوارف وهكذا. نعم، لو ينوي التعليق مش ينوي التأكيد او التبارك. نعم،
قال بل الشرع إما رغب فيه ووعد عليه بالثواب، ونفس المؤمن ترغب فيما رغب الله عز وجل فيه أو رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نذر المعصية كما نذر مثلا أن يهدم بيت فلان أو يضربه أو يقاطعه أو لا يصل الجار والرحم وما شكل ذلك من المعاصي، فهذا لا يجوز له الوفاء به أبدا لما فيه من الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لأحد أن ينذر نذر معصية يضر بها أحدا من الناس أو يخالف بها شرع الله المطهر. فإذا فعل ونذر فبالاتفاق لا يجب الوفاء بنذر المعصية. والخلاف هل يلزمه أن يكفر عن نذره كفارة اليمين؟ ورد هذا في الحديث بأن
أم لا، يعني إذن لا خلاف أن من نذر نذر معصية أنه يحرم عليه الوفاء به، ما في خلاف، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن اختلفوا هل في كفارة يمين أم لا، لورود بعض الأحاديث بالكفارة وورود بعض الأحاديث بدون كفار، والأرجح أن فيه الكفار. نعم،
ورد هذا في الحديث بأن كفارة النذر كفارة اليمين.
نعم،
لكن هذا فيما إذا كان النذر يجب الوفاء به ثم عجز عنه المسلم، هذا ينصب عليه بالاتفاق. أما نذر المعصية ففيه خلاف، من العلماء من قال إنه لا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة لأنه محرم، ومنهم من يرى أن يكون البديل ومكان نذر المعصية كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، وهذه الثلاث يخير فيها الحانث، فإن لم يستطع عليها ولا على بعضها فليصم 3 أيام إما متتابعات وهو أفضل،
لقراءة ابن مسعود فصيامه 3 أيام متتابعات، لكن هذا ليس بواجب. نعم،
وإما متفرقات وهو جائز والله أعلم.
في الحاشية ذكر أن حديث لا نظر في معصية الله وكفرته كفارة يمين قد أعله الأئمة البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وسوف الكلام عليه الألباني في الإرواء، العلامة الألباني في الإرواء، وصححه وسبقه لتصحيح الطحاوي وأبو علي بن سكن كما في التلخيص. الحافظ فتح قال واختلف في من وقع منه النذر في ذلك، يعني نذر المعصية هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور لا، وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم، ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفق على تحريم النذر في المعصية واختلافه بنوعه في وجوب الكفارة، يبقى الخلاف وارد حتى بين الصحابة. واحتج من أوجبها بحديث عائشة لا نذر في معصيته وكفرته كفارة يمين، أخرج أصحاب السنن، ورواته ثقات لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط 2 وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، ولكن له شاهد من حديث عمران بن حسين أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخرى ذكرتها آنفا، وأخرج الدارقطني من حديث علي بن حاتم نحوه، وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين، وده عند مسلم، وقد حمل الجمهور على نذر الدجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق. نعم، كيف رأس المعاصي؟ رأس المعاصي طبعا لكن ولو علم أن هذا شرك ويتقرب بهذا خروج من الملة والعياذ بالله. نعم.
قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله:
يبقى هذا الكتاب الشيخ رحمة الله عليه صنف على هذا الترتيب، ذكر التوحيد ووجوبه وفضله ووجوب الدعوة إليه، وذكر الشرك ومفرداته التي تناقض التوحيد. فباب النذر ده عبادة، إن كانت لغير الله عز وجل فهذا شرك لا يجوز صرفه، مثل ما نرى نحن الآن يقولون مثلا في المساجد المقبورة يضعون فيها الصناديق ويقول هذه صناديق الايه النذور، كل واحد ينذر للشيخ فلان والشيخ علان. سبحان الله، شيخ فلان او علان هذا ميت، هل يملك شيئا هذا الشيخ فلان او علان؟ ما يملك شيئا، سبحان الله ما يملك شيئا. فهذا نذر شرك والعياذ بالله. كذلك ايضا من العبادات الاستعاذه التي على وجه العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن صرف ذلك لغير الله فإنه يكون مشركا. نعم. وذكر آية وحديثا. قال الشيخ في الشرح: نعم.
قال: الاستعاذة منها طلب العوذ من الله تبارك
معناها وتعالى. الاستعاذة
معناها طلب العوذ من الله تبارك وتعالى من الشر،
يعني اللهم أعذني، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استهدى طلب الهداية، استنصر طلب النصرة، استعد طلب العداوة لفلان، وهكذا.
وهي عبادة من العبادات التي من تقرب بها.
وذكره هنا قال: من الشر. طلب العوذ من الله عز وجل من الشر، أو العوذ من الله عز وجل من الشر، استعذ بالله من الشر. واللياذ هيكون في طلب الخير، ده مشهور، لكن قد يكون في غير ذلك أيضا، قد يستعمل في غير ذلك حسب الموضع. نعم.
قال: وهي عبادة من العبادات التي من تقرب بها إلى الله عز وجل أجر وانتفع، ومن تقرب ورجاها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر.
شوف انتبهتوا، فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
على هذا يكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كالأبواب السابقة قبله، والمناسبة أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. والاستعاذة قد تجوز بالمخلوق ولكن في حدود ما يقدر عليه المخلوق، مع اطمئنان قلب المستعيذ بأنه لا يملك الإعاذة إلا الله تبارك وتعالى، فتكون استعاذة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق سببا إذا قدر له شيء استعاذ به فيه، فتكون الاستعاذة بالمخلوق سببا من الأسباب، كل نعم. ذلك فيما يقدر عليه المخلوق.
نعم.
فلو قال شخص لآخر: استعيذ بالله ثم بك يا فلان من كذا وكذا، من فلان أو من شر فلان، فيما يقدر عليه البشر، مع طمأنينة قلبه أن الله هو الذي يعيذ، كما جاء ذلك مصرحا به في القرآن: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أما الاستعاذة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز شأنه فهذه خاصة بالله لا تطلب من غيره، ومن طلبها من غيره
يعني مثل الاستغاثة ومثل الاستعانة، كذلك أيضا الاستعاذة. نفرق بين الاستعاذة أو الاستعانة بالميت وبين الحي، ثم الحي نفرق بينه الحاضر وغير الحاضر، ثم الحاضر نفرق بين القادر وغير القادر، الذي يكون من خصائص ربي أو يكون للعبد. تمام. فمطلق الاستعاذة بالميت شرك، حتى ولو كان يقدر على هذا فين في حياته. تمام. وكذلك استعانة وكذلك استغاثة. أدب الميت هذا شرك. طب حاضر وغير موجود أيضا شرك. طيب حاضر إن كانت فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شعاته على الذي من عدوه أن تعين الرجل على دابته أو كذا، فهذا لا حرج فيه. إما إذا كان لا يستطيع ذلك وكان هذا من خصائص ربي سبحانه وتعالى تستعين به في شفائك، أن يشفيك أن يرزقك الولد، فهذا شرك أكبر. يبقى عندنا في باب الاستغاثة، في باب الاستعاذة، في باب الاستعانة هذا التفريق، ميت أو حي، حي حاضر أو غائب، حاضر قادر أو غير قادر، وهكذا. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال ومن طلبها من غيره فهو مشرك شركا أكبر. ولما كان العرب في جاهليتهم إذا سافروا أسفارا أو نزل بعضهم منزلا استعاذ بسيد الوادي من شر سفهاء قومه، يعني يقول أعوذ بسيد هذا الوادي أي من عالم الجن من شر سفهاء قومه، ويأمنون على أنفسهم إذا قالوا هذه المقالة. فهؤلاء استعاذوا بمخلوق لا يرونه ولا يسمعونه، استعاذوا بمخلوق من شر سفهاء قومه في ذلك الوادي الذي نزلوه فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فأنزل الله هذه الآية في شأنهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعاذة الإنس برجال من الجن زادتهم رهقا، أي خوفا وذعرا ومهابة، بخلاف من لجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعيذا
به. يعني الجن لما رأى الإنس يستعيذ به وأول آخره ها زادوهم خوف. نعم.
قال فإنه أتى بعبادة لا تطلب إلا من الله عز شأنه. قال فزادوهم رهقا، أي عالم الشياطين زادت المستعيذين بهم من عالم الإنس خوفا وذعرا وتسلطا عليهم، لأنهم عظموهم وصرفوا لهم من العبادة ما لا يقدر عليه إلا الله وما لا يستحقه إلا الله. وفي حديث خولة رضي الله عنها جملة من الفوائد منها: أولا مشروعية الاستعاذة بكلمات الله، كقولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد، هذا جائز ليدفع الله به كل شر. وثانيا يستحب لكل من نزل منزلا أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
هذا يستحب إذا نزلت منزلا، مو بلازم أن تكون في صحراء. لو ذهبت إلى مثلا أخي في بيتي في عمارتي في كذا قل هذا الكلام، نزلت منزلا أي منزل أي مكان، يعني مراد أي مكان، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن الله يحفظك بذلك. وفي هذا دليل على أنه الكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، إذ لو كان الكلام مخلوقا لكانت هذه استعاذة بمخلوق، وهذا شرك والعياذ بالله. نعم.
ثالثا تحقيق الله له ما أمله ورجاه، بحيث يحفظه الله حتى يرحل من منزله ذلك، وذلك إذا قالها وهو من أهل التوحيد ومن أهل الثقة في الله تبارك وتعالى. وكلمات الله منها الكونية وهو الأساس، ومنها الشرعية وهي ما تعبد الله
عنه. الكونية الاتباع يخلق وكذا ويقدر أشياء، وقال سبحانه وتعالى إذا مأمور إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والله عز وجل لا ينفك عن الخلق، لا زال رب يخلق سبحانه وتعالى. فانظر بقى إلى كلمات الله كم تقول، وفيها قول الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، اللي هي الكونية قدرية. إنما الكلمات الشرعية اللي هي الكتب السماوية، ما أنزل الله في الكتب القرآن التوراة الإنجيل صحف إبراهيم موسى الزبور، هذه كلمات شرعية دي محدودة. نقول أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، الإنجيل محصور، التوراة محصور، وهكذا. حفظت القرآن كله تقول هذا، لكن تقول أحط بالكلمات الكونية كلها لا. نعم.
ومنها الشرعية وهي ما تعبد الله عز وجل به الأمة، وهي القرآن الكريم. والاستعاذة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما الاستعاذة بالمخلوق كما أسلفت فيما يقدر عليه المخلوق فشأنها جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، والشرط الثاني أن يكون قلب المستعيذ والملتجئ إلى المخلوق مطمئنا وواثقا بالله وأنه هو الذي يعيذ، وما عداه من المخلوقين فلا يملك من الإعاذة شيئا إلا ما أقدره الله تبارك وتعالى عليه.
تمام، يبقى الشرط الأول بالمخلوق أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، اثنين أن يكون قلب المستعيذ الملتجئ المخلوق مطمئنا واثقا. حنضيف الشرط الأول أن يقدر ويكون حاضرا حيا، حيا حاضرا قادرا، لأنه ممكن يقدر عليه على الشيء بس مش موجود، ممكن يقدر على الشيء لو كان حيا لكنه ميت، يبقى حي ها حاضر قادر. ولا تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق ما يقدر على هذا. الشرط الثاني أن يكون قلب مستعيد ومنتجئ المخلوق مطمئن وثقا بالله، يعني يتخذ هذا وسيلة فقط، وأنه الذي يعيد ومع ذو من المخلوقين فلا يملك من إعادة شيئا إلى ما قدره الله تبارك وتعالى. نعم، كذلك في الاستعانة، كذلك في الاستغاثة. أنا أستعين بك على قضاء حجري، لكن أعلم أنك سبب، لو ما قدر الله عز وجل لي ما حصلت، حتى ولو كان أعظم الناس، لو أنا احتجت حاجة من رئيس، من الرئيس وذهب معي أقرب الناس للرئيس، لو لم يقدرها الله لي ما كانت. طيب لو قدر الله لي الشيء والرئيس نفسه أراد أن يمنعه مني وقدر الله أن يصلني لوصلت. انظر ماذا جرى مع فرعون اللي أخذ قرارات صارمة من أجل ذاك الغلام الذي قيل له إنه سيولد غلام وسوف تكون نهايتك على يدي. شوف ماذا أخذ من قرارات صارمة، صار يقتل جميع أبناء الناس سنة ويتركهم سنة، شاء الله أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها مش بيترك فيها، سبحان الله. وشاء الله عز وجل أن يتربى في بلاطي فرعون بعدما أمر الله أمة أن تلقيه في اليم، وكان يمكن للصندوق أن يذهب بعيد عن القصر، لا إلى القصر، وبدلا من أن ترضع أمه خوفا في مكان خفي، لا ده أرضعتها في بلاط فرعون، في قصر فرعون وفي بلاط فرعون من نفقة فرعون يتربى موسى لتكون يد فرعون على يديه، والله غالب على أمره. فأرجعنا لأمي كي تقر عينه ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله أوحينا إلى موسى أن أرضعه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مش فاحفظيه بقى فألقيه في اليم. طب اللي بيخاف على شيء يلقيه في اليم، ولا تخاف ولا تحزن إن راده إليك وجاعله من المرسلين كما فإنما أمر إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. وعند الترمذي أن النبي أرضف ابن عباس رضي الله عنه وكان غلاما فقال يا غلام إن عليك الكلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل له وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف لو 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 الملك أبي ما يمكن أن يأتيني بأكثر مما قدر الله لي، ولو الملك أعدى أعدائي لا يمكن أن يمنع عني شيئا مما قدره الله لي. طب نفسا بذلك وثق قلبا بهذا، اعلم هذا جيدا، هذا من جهة العلم قطعي الدلالة، لكن من جهة العمل قل من يعيش بهذا المعنى. تخيل بقى يعني اللي بيقول لك ايه تبقى فم السبع وتجي فعلا وتبقى فمك وما تاكلها، أدى منابك وزوجتك عامله لك وعاملك النهاردة كذا 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 منابك، نزيل الأكل، نزيل الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم، ضق الباب، جالك ثلاث إخوة قدمت هذا وتقوم ده أنا متغدى تفضلوا ده أنا سبقتكم عشان يقضيه، وانت مفيش بينك وبين هذا مفيش حاجة بسيطة، وتبقى فرحان ومبسوط ان انت ايه، ان اهم حاجة ان ظروفك تقول لك انت عندك حاجة، ما بتعودش بقى تعيط، اهم شيء ان ما ايه، ان انت عندك حاجة، صح ولا يا اخواني؟ سبحان الله. وهكذا المرأة اعطتها عيشها ثلاث تمرات، قال بنتها تمر، دي تمرة وتاخد تمر، أرادت أن ترفع التمرة فتعلقت بالتمرة البنت فقسمت التمرة. فيبقى المثل حتى اللي عندنا بيقول لك تبقى في بوقك وتقسم لغيرك، فعلا صح، فعلا صح، تبقى كده وتقسم لغيرك. واحد انا اعرفها كان صنايع عندنا، اخوه طبعا بيسافر وبتاع عنده ما شاء الله، وده نجار على قد حاله، واخوه مالوش ولد، وده بقى ايه الاخ اللي قاعد بقى تمام، وعامل مدرسة نفسه ان التركة دي بتاعته، واخوه بقى كبر شوية وبتاعه ما عادش ايه المسائل كذا. زوجة اخيه حملت واخوه مات بعد اسبوع، يعني في ايه، في الوقت الاخير خلاص راح ذكر ما عادش بقى ايه. وقد يكون العكس، يبقى عندك مثلا ثلاثة اربع ذكور واخوه بعيد، يعني لا يمكن، وانت مع عيالك وكده في العربية حصل حادثة، من بقى اللي اقرب؟ اخوك، بعد ما كان هو يعلم انه لن ياخذ ايه شيئا، هو اللي اخذ كل التركة. فسبحان الله، سبحان الله، هذه امور بس احنا من جهة علمية قطعية الدلالة، لكن عشان اعيش بقى المعنى ده فعلا، ولا اهاب احدا، لا احد ياخذ رزقي، ولا احد ينقص عمري، لا الاعدامات هتنقص ولا المجاملات هتزود، خد بالك. لكن العمل مين بقى اللي يثق بقى في الكلام ده؟ خواص الناس. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، قال لا تحزن ان الله معنا، كان ما في شيء احد على، كان ما في احد على الغار، والاقدام يرونها، ولكن كأني ما في أحد موجود. هذا بقى مسرح، ولذا احنا نقول كيف يتفاضى الناس في التوحيد، وكيف يتفاضى، يا الله، أنت توحيدك توحيد الصديق، توحيد الصديق توحيد النبي، ده مسرح يا إخواني. سبحان الله، كلما زدت فيه علما ازداد يقين، وكلما زدت وهكذا، دي أو أمور. ولهذا إياك تقول أنا درست التوحيد، درست السنة، أنا خلاص وصلت إلى، من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ شوف ابن القيم، أظن أنا وأنت لو وجدنا ورقة مرقاة في الشارع لابن القيم، بس ما نعرفش ابن القيم، خدنا ورقة نقرأها هنقول إيه؟ كوني كلام ابن القيم، مميز يعني معروف، وأحوال القلوب والنفوس رجل يأخذك. يقول لك إحنا عندنا وعاظ، عيب السلفيين ما عندهمش الوعظ والكلام من ده، لكن تجد مشايخ الايه القصصين دول اللي عندهم الوعظ، ولهذا النساء عايزه تسمع الناس ديت، والشباب والدعوه الشبابيه، والبس مش عارف ترنج، والبس كاب، واعمل لك مش عارف ايه، وهات كوره، وعلم الناس كل يوم في رمضان ان يكون في هدف النهارده مع اللاعب الفلاني كذا، وترجمه اللاعب، وفي النهايه شوف عمل ايه، بدا بالصفر وعمل ايه ايها الشباب ايتها الامه، عشان نبين في شهر رمضان ان لو ليك هدف تصل اليه وكذا، نجيب لك 30 لاعب في شهر رمضان عشان تعيش معه، ما نجيب لكش 30 صحابي، ما نجيب لكش 30 عالم، نجيب لك 30 لاعب عشان يبقى قريبين من الشباب زي حازم شومان كده، خلاص، واللي يجي مش عارف يلعب لك كوره، ويجيب مش عارف ايه زي فلان مش عارف، يقول لك ايمن مش عارف صدح ده ولا مش عارف إيه، الشباب كل ده نازل كده تمام، وينزل اللعيب، يا شباب فلان اللاعب فلان بياخد كام دولار، بياخد كذا كذا، ايه بقى رايكم العشر الاول من ذو الحجه فيها كيت وكيت وكيت، يعني هو لازم، ما عادش خلاص دائت، ما عادش اللاعب ده، ما عادش الا الفنان ده، ما عادش الا كذا، زي ما انتم سمعتم الفنان اللي مات الشيخ واقف يقول اللهم يعني اسعده كما اسعدنا، وافرحه كما افرحنا، يعني كثيرا ما افرحنا، كان بيغني فكان بيفرحنا، اللهم افرحه كما افرحنا مثلا، ده كله اسمه ده الدعاء العصريون، دول الدعاء الشبابيين تمام، وتلاقي الواحد لابس لك كذا وعامل لك كذا، يعني شاب يعني روش بقى كده خلاص، ده بقى الايه، انما هيقول لك بقى قال البخاري وقال مسلم وباب مش عارف ايه، ده ما ينفعش مع الشباب، ده ما ينفعش مع الشباب، ده عايز واحد زي كذا وكذا وكذا. فالشاهد أن هذا الأمر ثقة بما عند الله عز وجل، آجال وأرزاق. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها وأسقاط. أنت ليك جنيه هيجي لك قبل الغرغرة، تمام؟ ولهذا أنت مع مثلا ثروتك في حياتك قدر الله بخمسة مليون، ممكن أقول لك في أول حياتك وتخسر، ممكن أقول لك في آخر حياتك، ممكن أقول وهكذا. أنت ليك هذا بتقدير معين في وقت معين بسبب معين سوف يأتيك إيه؟ سوف يأتيك هذا الأمر. نعم.
قال: باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غيره.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.